بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه الفترة الثالثة والأخيرة في هذه الدورة فيما يتعلق بالتعليق على كتاب الورقات للإمام الجويني، وإن شاء الله في الدورة القادمة سنكمل بقية الشرح المتعلق بهذه الورقات أو بهذا المتن. ذكرنا في آخر الدرس الماضي الكلام، وذكر الماتن رحمه الله تعالى الكلام، فقال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. وهذا شرحناه وقلنا بأن الكلام باعتبار العموم يتألف من إما من اسمين أو اسم وفعل أو اسم وحرف وهكذا، وهذا من حيث الاعتبار العام. وقلنا بأن الكلام إما أن يكون مهمل وإما أن يكون مستعمل. أما المهمل فهو الكلام الذي لا فائدة من ورائه، وأما المستعمل فهو الكلام الذي وراءه فائدة. ومثل ما ذكرنا: قام محمد، هذا كلام له فائدة، كلام مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. والكلام عموما يتكون من اسم أو فعل أو حرف، فيجتمعان، يجتمع اسمان واسم وفعل وحرف واسم وهكذا وهكذا، هذا سبق شرحه. الآن المصنف رحمة الله عليه انتقل إلى بيان أقسام الكلام باعتبار مدلول الكلام، باعتبار مدلوله. قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذه أقسام الكلام باعتبار مدلوله. لما فرغ من ذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، قلنا يتركب من اسمين، اسم و فعل وحرف واسم، الآن انتقل إلى ذكر أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فقال: ينقسم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. واستخبار، وهذا حقيقة بإجماع العلماء على أن الكلام يدور على هذه الأربع. وذكر أيضا، قال بعد ذلك: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ينقسم الكلام إلى أمر. ما هو الأمر؟ الأمر مثل ما ذكرنا فيما سبق هو ما يدل على طلب الفعل، يدل هو ما يدل على طلب الفعل على جهة الاستعلاء كما سيأتي أيضا بتوسع في باب الأمر والنهي. أقم الصلاة، هذا أقم فعل أمر، أقم فعل أمر. أطع والديك، أطع فعل أمر، وهكذا. النهي ما يدل على طرد الترك وأيضا على جهة الاستعلاء، سيأتي إن شاء الله في بابه، مثل ولا تقرب الزنا، أو تقول أنت لا تكذب، هذا نهي، هذا نهي. قال وخبر، الخبر دائما عند أهل العلم في التعريف يقولون هو ما يحتمل الصدق والكذب، خبر، خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. تقول مثلا سافر محمد، سافر محمد، هذا خبر يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، يسمى خبر. أما الاستخبار فهو الاستفهام، لأن السين هنا طلبية، السين هنا طلبية. الاستخبار يعني الاستفهام، ومعناه طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. يعني مثلا تقول مثل ما نقول نحن في الدرس، مثلا نقول هل فهمتم المسألة مثلا، هذا إيش يسمى؟ استفهام، استفهام. فهمتم الدرس؟ تقولون نعم أو لا، هذا استفهام. وأدوات الاستفهام تأتي على معاني كثيرة تطلب في كتب البيان، وكذلك كتب الأصول نصت على ذكر معاني أدوات الاستفهام. ثم قال وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. التمني ما هو؟ التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله. ماذا يقول الشاعر؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا أمر مستحيل أن يرجع الإنسان إلى سن الشباب، إلى سن الشباب. ولذلك قال ينقسم إلى تمن، الكلام ينقسم إلى تمن، يعني الأشياء المستحيلة أو الأشياء التي هي بعيدة المنال. وقال وعرض، العرض هو الطلب برفق، العرض هو الطلب برفق. يقال فلان عرض على فلان الدخول مثلا، عرض على فلان الأكل، عرض على فلان كذا، ولذلك العرض هو الطلب برفق. وقسم هو الحلف، والله لأفعلن أو والله لتفعلن مثلا، هذا هو القسم، هذا هو القسم. المصنف رحمة الله عليه لماذا قال وينقسم أيضا؟ هو قال الكلام ينقسم باعتبار مدلولي طبعا إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، واستخبار. ثم قال وينقسم أيضا، هذا التعبير له فائدة، وهو أن ما سبق متفق عليه، أما ما ذكر من التمني والعرض والقسم فهذا يعني بعض الأصوليين لا يذكر هذه القسمة الثانية، وإنما يكتفي بالأول، ويقول كل ما هو يذكر في كلام الأصولين يرجع إلى هذه، يرجع إلى هذه الأربعة، يرجع إلى هذه الأربعة. ثم بدأ الآن بذكر أقسام الكلام باعتبار الاستعمال، أقسام الكلام باعتبار الاستعمال. قال ومن وجه آخر، يعني أقسام الكلام باعتبار آخر. طيب ما هو الاعتبار هنا؟ باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال. قال ينقسم إلى حقيقة ومجاز. إذن الكلام باعتبار الاستعمال، استعمال اللفظ، ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز. الأصل في الكلام الحقيقة أم المجاز؟ الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، ولا ينتقل فيه إلى المجاز إلا بقرينة. طيب عرف المصنف رحمة الله عليه الماتن الحقيقة، فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا هو الحقيقة. إذن عندنا طبعا سآتي إلى ذكر الحقائق كما يذكر، يقول حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، هذه سيأتي الكلام عليها بعد قليل. لكن من حيث أصل الاستعمال نجد الكلام إما حقيقة وإما مجاز. الحقيقة هو الكلام الذي بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني لما تقول كلمة أسد ماذا ينقدح في ذهنك؟ الحيوان المفترس المعروف الذي يلقب بملك الغابة، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الاستعمال الحقيقي لهذه الكلمة. تقول أسد، إذن الأسد ينصرف إلى الحيوان المفترس. لماذا؟ لأن هذا اللفظ استعمل على ما وضع عليه. وعندنا مسألة في أصول الفقه، الأسماء هذه هل هي موضوعة من حيث الأصل، يعني موضوعة أصلا، وإلا هي مما يعني يتعارف عليه الناس مثلا فتنشأ الأسماء، هي ليست قديمة؟ هذه سنذكرها متى؟ إذا جئنا إلى أنواع الحقيقة، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. والحقيقة العرفية المصنف قال ما استعمل في قال في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. لاحظ المصنف أو الماتن ذكر تعريفين للحقيقة، ذكر تعريفين للحقيقة. التعريف الأول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والتعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ما استعمل يعني اللفظ يستعمل فيما وضع، فيما اصطلح عليه، اصطلح عليه في المخاطب، يعني مبني لما لم يسمى فاعل. طبعا مبني على ماذا؟ على الاصطلاح الذي قام الناس عليه من المخاطبة فيما بينهم. عموما يعني بالنسبة للتعريفين ليس بينهما فرق، لكن المقصود بأن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا أو ما اصطلح عليه. الأسد المقصود فيه الحيوان المفترس. السيارة، الآن لو قلنا سيارة ينصرف إلى ماذا؟ إلا هذه السيارة اللي هي وسيلة من وسائل النقل. قد يكون قديما قبل ظهور السيارة يكون معناها ماذا؟ القافلة. أحسنت يا عبد الرحمن، القافلة يكون معناها القافلة. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. إذن هذه هي الحقائق، سواء اصطلح عليها في عصر معين أو اختلف، بقي الاستعمال الأول لكن تجددت نوع وسيلة فانصرف إليه. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليك الحقائق، قال الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. ما هي الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، هذه تسمى الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية اللي حضر معانا دروس الفقه، مثلا نأتي إلى تعريف الصيام، دائما نقدم تعريف الصيام مثلا لغة، تعريف الحج مثلا لغة. فماذا عرفنا الصيام في اللغة؟ قلنا بأنه الإمساك أو مطلق الإمساك. لماذا؟ لأن حقيقة هذه المفردة لغة الإمساك. قال تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أمسكت عن الكلام، أمسكت عن الكلام. أيضا قول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خير صيام يعني ممسكة عن الجري والحركة، عن الجري والحركة. إذن هذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فيما وضع له في الشرع، هذه تسمى الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. مثال الصلاة، الصلاة لما نأتي نعرف الصلاة نقول هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم على صفة مخصوصة، هذه تسمى حقيقة شرعية، حقيقة شرعية.
الحج هو التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة في مكان مخصوص في زمن مخصوص في زمن مخصوص. الزكاة كذلك تعرف بأنها التعبد لله تعالى بإخراج جزء من المال في أصناف معلومة لأشخاص أو لأصناف معلومين مثلا، وهكذا. هذه تسمى الحقيقة الشرعية. الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، في العرف، هذه الحقيقة العرفية. والعرف على نوعين، عرف عام وعرف خاص، عرف عام وعرف خاص. العرف العام مثلا لفظة الدابة، الدابة في العرف العام اسم لكل ما يدب على الأرض، ولذلك في قول الله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها يشمل كل ما يدب على الأرض. لماذا؟ لأن العرف على أن الدابة في العرف العام كل ما يدب على الأرض. العرف الخاص هو ما تعارف عليه طائفة من الناس، تعارف طائفة من الناس على شيء. مثلا علماء اللغة تعارفوا على نوع من الإعراب، مثلا علماء الفقه كذلك، علماء العقيدة كذلك، ما يتعارف عليه جمهور الناس من خلال العادات والتقاليد مثلا، العادات والتقاليد. ولذلك تجد الناس يتعرفون على شيء معين، يعني مثلا لفظة الرأس، إذا قال أحضر لي رأس مثلا أو اشتري لي رأس، هذا يرجع إلى العرف عند الناس، يرجع إلى العرف عند الناس، ماذا يراد بهذا الرأس. يعني شخص لو أوصاك وصية على أن مثلا تفعل له شيء فلان، الشيء الفلاني، مثلا لو قال لك وصيتي، كتب وصية قبل الوفاة على أن تذبح لي سنويا شاة توزعها على الفقراء، فذهبت وذبحت عنزا، ذبحت عنزا، هل الشاة هي العنز في عرف الناس أم أنهما يختلفان؟ يختلفان. إذن أنت أخللت بهذه الوصية، وهذا له أثر في الأحكام الشرعية، هذا له أثر في الأحكام الشرعية. ولذلك المصنف ذكر الحقائق الثلاثة، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك المجاز. المجاز يقول إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، أو استعارة. طبعا لما انتهى من ذكر الحقيقة وأنواع الحقيقة وأن الأصل في الكلام الحقيقة، بدأ بذكر المجاز. طبعا المجاز على قسمين، مجاز بالكلمة ومجاز بالإسناد. المجاز بالكلمة وهو نقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معناها المجاز. ضربت لكم مثال قبل قليل، قلت رأيت أسدا، الأسد ينصرف إلى ماذا من حيث الحقيقة؟ إلى الحيوان المفترس. لكن لو قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، ها، فإن هذا يكون مجاز، أصبح هنا غابت الحقيقة وانتقل الكلام إلى المجاز، لأن الأسد المتوحش هذا ما يمكن أن يخطب، وإنما أردت رأيت أسدا يخطب يعني خطيب جهوري، خطيب شجاع، خطيب مثلا متمكن، خطيب فصيح مثلا، وهكذا. هذا الذي يذكره العلماء. ثم النوع الثاني مجاز بالإسناد، وهذا الذي يسمى المجاز العقلي، المجاز العقلي، حيث يكون التجوز بالإسناد، فيسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة. لكن هذا النوع لا بد من علاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى، المعنى الأصلي، تمنع من إرادة المعنى الأصلي. والمصنف اللي هو الجويني الماتن رحمه الله ذكر أن المجاز بالكلمة على أربعة أنواع، إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بالنقل وإما بالاستعارة. المجاز بالزيادة ضرب له مثال، قال مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا بأن الكاف هنا زائدة، الكاف هنا قالوا بأنها زائدة لتوكيد نفي المثل، لأنه لو لم نقل بأنها زائدة لأصبح الكلام ليس مثل مثله شيء، فالمنفي يكون مثل المثل هكذا يقولون، فيكون المثل ثابتا. ولا شك بأن هذا التفسير باطل، هذا التفسير باطل. لكن قبل ذلك مهم جدا أن نذكر مسألة، وهي هل هناك شيء في القرآن زائد؟ هل هناك شيء في القرآن زائد؟ الجواب يختلف باختلاف الحال. فإذا قصد بالزائد من حيث المعنى فهذا باطل، وهذا إلحاد في آيات الله، ولا يجوز أن يعتقد هذا مسلم على أن هناك شيء زائد في القرآن من حيث المعنى. أما من حيث الإعراب فنعم، من حيث الإعراب نعم، يقولون بأن مثلا هذه الباء زائدة من حيث الإعراب، يعربونها يقولون زائد. هذا يعني ذكره العلماء وقالوا نعم تعرب من حيث الإعراب، تكون زائد. ولذلك هنا بالنسبة لقوله تعالى ليس كمثله شيء، المثل هنا تطلق على الذات، المثل هنا تطلق على الذات، ولذلك يكون المعنى ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء، يعني لا يشبه ذات الله عز وجل شيء. ولذلك إذا أردنا أن نقول بأن الكاف هنا زائدة إعرابا، ماذا يكون المعنى؟ ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، إذا أردنا أن نقول بأن الكاف زائد. ولكن العلماء من أهل العلم من يقول بأن الكاف هنا أيضا لا تعرب زائدة، وإنما للتوكيد. أما المجاز بالنقصان قالوا يعني بالحذف، معنى بالنقصان بالحذف، وذكر مثالا وهي في قول الله تعالى واسأل القرية، القرية هل تسأل؟ قالوا لا. إذن هنا مجاز، يعني واسأل أهل القرية، فهنا حصل حذف للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية، لأن القرية هذا الجمادات ما تسأل، وإنما الذي يسأل أهل القرية. ولذلك قالوا بأن هذا مجاز بالنقصان. وبعض العلماء الذين ينكرون المجاز في القرآن وأيضا في اللغة يقولون هذا يجري على طريقة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك يكون المراد فاسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. أيضا قال مجاز بالنقل، وضرب لذلك مثل بالغائط. الغائط أصلا في معناها اللغوي المكان المنخفض، فكان الناس قديما إذا أرادوا أن يقضوا حاجاتهم ذهبوا إلى هذا المكان المنخفض، فسمي الخارج من الإنسان غائطا بسبب المجاورة، فنقل يعني عبر عنه مجازا، فيقولون الغائط هو اسم للمكان المنخفض المطمئن من الأرض الذي تقضى فيه الحاجة طلبا للستر. ولذلك سمي الخارج غائطا بسبب المجاورة، لأن الإنسان يجاور هذا المكان. النوع الرابع قال مجاز بالاستعارة، وضرب له مثال وهو قول الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض. الجدار جماد ولا نبات ولا إنسان؟ جماد. طيب قال يريد، فهل الجدار تنسب إليه الإرادة؟ هكذا يقول طبعا من يقول بالمجاز، قالوا لا. ولذلك هنا استعار للجدار الذي مال وأوشك على السقوط شيء من صفات الحي، وهي الإرادة، فالإرادة من صفات الحي، فاستعارها للجدار بجامع القرب من الفعل في كل، في كل قال يريد أن ينقض فأقامه. ولذلك قالوا بأن هذا هو هذه أنواع المجاز. الواقع بأن مسألة وجود المجاز في القرآن وفي اللغة محل خلاف عند أهل العلم. جمهور علماء الأصول على وجود المجاز، على أن المجاز موجود في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب، قالوا بوجود المجاز في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب. ذهب بعض العلماء إلى أن المجاز موجود في اللغة دون القرآن، المجاز قالوا موجود في اللغة دون القرآن، قالوا لأننا لو أثبتنا المجاز في القرآن لجنينا على آيات الصفات، لجنينا على آيات الصفات، لأن المجاز يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه، فإذا جاز نفيه حصل اعتداء على صفات الله عز وجل وعلى أسمائه. ولذلك قالوا المجاز في اللغة، أما في القرآن فلا مجاز. وهناك مذهب ثالث، وأكثر من قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي صاحب الأضواء، قالوا بأن لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، قالوا لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. وهذا القول يميل إليه شيخنا ابن عثيمين رحم الله تعالى الجميع. والمعنى بأن مسألة المجاز مسألة غاية في الحساسية وغاية في الخطورة، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى نفي المجاز وأنه لا وجود للمجاز، وإنما الأصل في الكلام الحقيقة لا في القرآن ولا في لغة العرب، لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. ومنهم من قال بالمجاز في لغة العرب دون القرآن صيانة لأسماء الله وصفاته. أما جمهور الأصوليين فيذهبون إلى وجود المجاز في اللغة وفي السنة وفي القرآن والذي يظهر بأن المجاز موجود في اللغة لكنه في القرآن غير موجود، وهذا الذي فيه صيانة وحماية لنصوص القرآن لا سيما ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته فعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
نعم. الأمر، مبحث الأمر ومبحث النهي مثل ما ذكرت لكم بالأمس بأنه من أهم مباحث أصول الفقه، بل هو يعني يعتبر قلب مسائل أصول الفقه، لأن مدار التكليف على الأمر والنهي، فالله جل وعلا يأمر وينهى، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى، ولذلك واجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي هو التكليف من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعض العلماء فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما ومعرفتها تتم بمعرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. الماتن رحمه الله تعالى عرف الأمر بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، هذا تعريف الأمر، هذا تعريف الأمر. ولذلك نجد أن الأمر في القرآن والسنة، يعني فعل الأمر في القرآن والسنة يحمل على ثلاثة محامل: إما أن يكون أمرا، وإما أن يكون دعاء، وإما أن يكون التماسا. التماسا، كيف نعرف هذا الشيء؟ كيف نميز بين هذه الأشياء الثلاثة؟ فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى يكون أمرا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يكون ماذا؟ دعاء، وإذا كان من المساوي يكون التماسا. يكون التماسا يعني طلبا، يكون طلبا، التماسا يعني طلبا. المصنف هنا ماذا قال؟ قال: استدعاء الفعل بالقول. يعني لما تقول صلي، أنت الآن استدعيت الفعل بالقول. صلي يعني افعل الصلاة، افعل الصلاة ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء أي طلب، ويشمل هذا طبعا من حيث الأصل الأمر والنهي، الأمر والنهي. واستدعاء الفعل يعني إيجاد الفعل، إيجاد الفعل، مثل قول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة. والمقصود بأن الأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول أيضا، وهذا يخرج ماذا؟ النهي، لأن النهي استدعاء ترك، طلب ترك، أما الأمر فهو طلب فعل، والفعل يشمل القول والعمل، يشمل القول والعمل. ثم قال: بالقول يعني باللفظ، باللفظ الدال عليه، وهي صيغة الأمر، وهي صيغة الأمر، ولذلك قال بالقول، بالقول. وهل تقوم الإشارة مقام القول؟ الجواب لا، إلا لمن كان لا يحسن القول، يعني مثل الأخرس مثلا، فإن إشارة الأخرس كنطق المتكلم، وهذه طبعا تبحث فروعها في أبواب الفقه. قال: ممن هو دونه، هذا اللي ذكرنا قبل قليل، يعني دون الطالب في الرتبة، دون الطالب في الرتبة، ولذلك خرج استدعاء الفعل ممن هو مساو له أو ممن هو أعلى منه. وقلنا بأن الذي أعلى يكون دعاء، أنت لما تقول اللهم اغفر لي، اغفر فعل أمر، أليس كذلك؟ اغفر، لكن هل هذا أمر لله تأمر الله عز وجل؟ لا، هذا الدعاء، هذا دعاء. كذلك لما تقول لمساوي لك افعل كذا، هذا التماس، هذا التماس. ولذا وأيضا قال: على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، لأن هذا متعلق بقوله استدعاء يعني طلب، استدعاء يعني طلب. وبطبيعة الحال ذكرت لكم بالأمس بأن المندوب هو مما هو مأمور به من حيث الجملة، من حيث الجملة مأمور به، لكن ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام. المتأمل في كلام المصنف هنا الماتن يرى بأنه يذهب إلى أن المندوب ليس مأمورا به، ليس مأمورا به، وإنما هو من جملة الطاعات، ولذلك ما عبر عنه، فعبر بالأمر بماذا؟ عبر بالأمر بأنه استدعاء على سبيل الوجوب. والأدلة على هذا كثيرة في القرآن، ونحن قلنا بأن مهمة الأصول هو ذكر الأدلة الإجمالية. وأقيم الصلاة هنا أقيم فعل أمر يفيد ماذا؟ الوجوب. وآتوا الزكاة فعل أمر يفيد وجوب الزكاة، وجوب الزكاة، وهكذا. طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكر في المتن بعدما قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، قال: والصيغة الدالة عليه افعل، افعل يعني افعل كذا، سواء قولا أو فعلا. قال: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل عليه يعني على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذن صيغة الأمر عند الإطلاق ماذا تفيد؟ الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه أراد الإباحة أو الندب، أو الندب. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية وجه الدلالة منها أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم، وهذا لا يكون إلا على ترك واجب. وهذه الآية استدل بها علماء الأصول على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي لفظ مع كل وضوء. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. إذن هذا دليل القرآن، دليل السنة. عندنا أيضا دليل من العقل، وهي أن الناس تعارفوا على أن من أمر شخصا بشيء وهو فوقه ثم تأخر أو أبى فإنه يعدونه مسيئا ويستحق العقوبة، ويستحق العقوبة. وهذا متقرر في عقول العقلاء على أن من تأخر عن فعل ما أمر به فإنه يعد مسيئا. قال رحمه الله تعالى: والصيغة الدالة عليه افعل، يعني هذا صيغة الأمر. طبعا صيغ الأمر كثيرة جدا، يعني بعض العلماء أوصلها إلى 16 صيغة، إلى 16 صيغة صيغ الأمر، لكن يجمعها أولا، حاصلها أولا التصريح بلفظ الأمر، التصريح بلفظ الأمر: إن الله يأمر، إن الله يأمر. هذه من صيغ الأمر إذا وردت بلفظة الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أيضا الفرض أو الواجب، من يذكر لي مثال من القرآن الفرض أو الواجب؟ أحسن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، هذه أيضا من صيغ الأمر. الفرض أيضا من السنة، فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أيضا. أحسنت، هذا الأمر طبعا، لكن أنا قصدت المفردة، مفردة كتب وفرض. كذلك مما يذكره العلماء، مما يشير إلى أنه من صيغ الأمر، ما يتعلق بوصف الفعل بأنه طاعة ويمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، وهذا كثير في نصوص السنة النبوية. إذن صيغ الأمر كثيرة، منها ما هو مجمع عليه على أنه صيغ من صيغ الأمر، ومنها ما هو مختلف فيه، لكن طالب العلم يتنبه إلى أن هذه الصيغة لا يصحبها قرينة، لا يصحبها قرينة تصرفه إلى ماذا؟ إلى الندب أو إلى البيع. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا إيش؟ فعل إيش؟ فعل أمر، لكن هذا يدل على أن الصلاة قبل المغرب واجبة، لكن لا تقف عند هذا الحد، فانظر إلى آخر الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لمن شاء، فدل على سنية الصلاة قبل المغرب بدلالة النص، ليست دلالة النص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن شاء، دل على أن الأمر هنا مصروف إلى الإباحة، إلى عفوا السنية، إلى السنية. عندنا مسألة الإباحة، أحيانا قد يرد الأمر في القرآن ويراد به الإباحة، والدليل على ذلك هي القرائن التي تحتف بهذا الأمر، التي تحتف بهذا الأمر، ولذلك غالبا ما يأتي هذا بعد النهي، الأمر بعد النهي. قال جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله عز وجل حرم إتيان الحائض في فترة الحيض ثم أمر بإتيانها بعد الحيض، لكن هل هذا على الوجوب؟ الجواب لا، وإنما على الإباحة. ومثل قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فحرم الله جل وعلا على الرجل أن يأتي زوجته في نهار رمضان ثم رخص في الليل بالأمر، قال: فأتوهن. فيشير هذا إلى ماذا؟ إلى الإباحة. أيضا قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، المحرم يحرم عليه صيد البر ما دام حرما، فإذا حل جاز له أن يصيد، لكن هنا جاء الأمر: فإذا حللتم فاصطادوا. فهل الأمر على الوجوب؟ الجواب لا. على السنية؟ الجواب لا. على ماذا؟ على الإباحة، على قول الجمهور، وسأذكر الخلاف بعد قليل. أيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهل الانتشار في الأرض وطلب الرزق والتجارة بعد صلاة الجمعة واجب؟ نص الآية يدل على ماذا؟ على الوجوب، يعني ظاهر الآية، لكن هو على الإباحة. هنا حصل خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالأمر بعد النهي، ماذا يفيد؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يفيد الإباحة المطلقة، قالوا الإباحة المطلقة، وهذا أحد الأقوال. القول الثاني قالوا بأن الأمر بعد الأمر بعد النهي يفيد ما كان عليه قبل النهي، ما كان عليه قبل النهي، فإذا كان مباحا فهو مباح، وإذا كان سنة فهو سنة، وإذا كان واجبا فهو واجب، وإذا كان واجبا فهو واجب. وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم. من أهل التحقيق ذهبوا إلى أن الأمر بعد النهي يفيد ما كان عليه قبل النهي، ما كان عليه قبل النهي، هذا هو الراجح. ولذلك مثلا أضرب مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمرأة الحائض، قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض بأن لا تصلي وقت حيضها، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذن هذا أمر بعد إيش؟ نهي. أمر بعد نهي. طيب يفيد الإباحة ولا الوجوب؟ الوجوب. لماذا؟ لأن الصلاة واجب، فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي من الوجوب. طيب مسألة وإذا حللتم فاصطادوا، أو مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا قد يكون الأمر على الإباحة باعتبار أحوال عامة الناس، وقد يكون على الوجوب باعتبار أحوال بعض الناس الذين يجب عليهم أن يكتسبوا لأجل إقامة الواجبات، حتى يشتري الماء للوضوء وللغسل، وحتى أيضا يطعم نفسه وزوجته وأولاده مثلا، فيكون واجب عليه بهذا الاعتبار، فقد تتجزأ وتتبعض الأحكام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فزوروها أمر يفيد ماذا؟ الوجوب أم الإباحة أم الاستحباب؟ الاستحباب. لماذا؟ لأن أصل زيارة القبور سنة، أصل زيارة القبور سنة، وهذا القول هو القول المحقق الذي رجحه أهل العلم من أهل التحقيق. قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. ولا يقتضي يعني الأمر، الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. هذه المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية: ولا يقتضي الفور، يعني لا يقتضي أن يمتثل المأمور بالأمر على الفور، هذه مسألة فيها بحث أيضا. والمسألة الثالثة قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. المسألة الرابعة: وإذا فعل خرج المأمور عن الأحدة. أربعة مسائل، طيب نأخذها مسألة مسألة. قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. ما معنى لا يقضي التكرار على الصحيح؟ يعني إذا قلت لشخص قم فقام مرة واحدة فإنه أدى ما أمر به، أدى ما أمر به، فإذا قعد هل يطالب بأن يقوم مرة ثانية؟ الجواب لا، لأن الأمر لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار. إذن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة، وهذا لا خلاف به، لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن من حيث التكرار المسألة ليست محسومة، وإنما في واقع الأمر لها صور، فأحيانا قد يفيد الأمر التكرار، وأحيانا لا يفيد التكرار، وأحيانا إذا دلت قرينة على التكرار أفاد التكرار. يعني مثلا الأمر إما أن يقيد بما يفيد المرة الواحدة فإن هذا يحمل على ما قيد به. مثال: لما أنزل الله جل وعلا قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، جاء رجل فقال: يا رسول الله، أتي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، كررها ثلاثا، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء، اختلافهم على أنبياء، إذا قلت نعم وجبت ولا ما استطعت. إذن دل النص على أن الأمر بالحج لا يكون إلا مرة واحدة في العمر، ولذلك الحج لا يكون إلا مرة واحدة في العمر. ما الذي أفاد هذا؟ النص، النص، ولذلك جاء النص بأن الحج لا يكون في العمر إلا مرة واحدة. طيب الصورة الثانية: أن يأتي الأمر ويقيد بما يفيد التكرار، يقيد بما يفيد التكرار، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. هل يفيد التكرار بهذه هذا القيد أم لا؟ الصحيح بأن هذا يحمل على ما قيد به من إرادة التكرار، من إرادة التكرار. ولذلك مثلا قد يكون هذا الشيء شرط من شروط العبادة، يقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب لو أن إنسان كان جنبا فاتطهر ثم حصلت له جنابة مرة ثانية، فيلزمه أن يتطهر مرة ثانية، إذن تكرر الغسل بتكرر الجنابة لوجود هذا القيد، وهو الشرط، وهو الشرط. أيضا في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، كلما وجدت السرقة وجد القطع، كلما وجدت وحصلت السرقة وجد القطع. الأمر الآخر وهو محل الخلاف العريض بين علماء الأصول هو الأمر المطلق الذي ليس فيه قيد، ليس فيه قيد، هل يقتضي التكرار أم لا؟ من أهل العلم من ذهب بأنه يقتضي التكرار، ومنهم من ذهب إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأن ما قصد به يحصل بالمرة الواحدة. ولذلك نجد الماتن رحمه الله تعالى قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن هذا يفيد إلى أن في المسألة خلاف، وهذا الذي يظهر أنه لا يفيد التكرار على الصحيح. وطبعا هذه القاعدة في واقع الأمر مفيدة جدا في الفروع، خاصة في أبواب الطلاق مثلا وفي أبواب الأيمان، لذلك تجد الفقيه يستدل بهذه القاعدة على مسألة تكرار الأمر. أي إذا أمر مثلا شخص قال لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فقامت المرة الأولى ثم قعدت مثلا، قال العلماء: طلقت على كلام الجمهور. طيب إذا قامت المرة الثانية هل تطلق؟ الجواب بأنه على الصحيح بأن لا تطلق. لماذا؟ لأن الأمر المطلق أو النهي، حتى لو قلنا بالنهي، أمرها، قال أمرها وهو بمعنى النهي، أمرها أن لا تقوم، الأمر المطلق لا يفيد التكرار، لكن لو قال كل بسم الله لو قال كلما قمت فأنت طالق، فقامت المرة الأولى ثم قعدت ثم قامت المرة الثانية تطلق المرة الثانية، الجواب نعم. طبعا هذا مو فتوى، لا تروحون تفتون الناس، انتبهوا، نحن نتعلم الآن، هذا بحث علمي، هذا مدارسة مذاكرة، ليس معنى، لأن هذا كلام جماهير أهل العلم، واضح؟ بارك الله فيكم. إذن خلاصة الأمر أن صور الأمر من حيث إفادة التكرار على ثلاثة، الصورة الأولى أنه لا يفيد التكرار إذا قيد بعدم التكرار. ضربت لكم مثال، ما هو؟ ولله على الناس حج البيت. طيب الصورة الثانية أنه يفيد التكرار إذا وجد إذا ذكر قيد في هذا. ضربت لكم مثال وهو دليل من القرآن، وهو قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، كلما وجدت الجنابة وجد الغسل. الثالث الأمر المطلق الذي لا يحمل قيدا، هذا محل خلاف. الماتن رجح ماذا؟ الماتن الجويني رجح ماذا؟ عدم التكرار، وهو الصحيح. المسألة الثانية قال: ولا يقتضي الفور، يعني عند الإطلاق، ما يقتضي الفور عند الإطلاق، يعني إذا جاء الأمر مطلقا فإنه لا يقتضي الفور إلا إذا وجدت قرينة. قال شخص لآخر قم، فمتى ما إن قام تحقق المأمور، لكن إذا قال قم الآن هذا قيد، قم الآن يجب عليه أن يقوم الآن، إذا قام بعد 5 دقائق اعتبر مسيئا، أو أنه لم يأتي بالأمر، أو لم يأتي بالأمر. ولذلك هذه المسألة من المسائل أيضا التي حصل فيها خلاف بين الفقهاء، هل الأمر المطلق يفيد الفورية أم التراخي؟ قولا، القول الأول قالوا بأنه يقتضي الفورية، واستدلوا بنصوص القرآن والسنة، قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أيضا القصة التي حصلت في صلح الحديبية، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينحروا ويحلقوا، ما قام منهم أحد كما في حديث أم سلمة، حتى قالت له: يا رسول الله لو حلقت أمامهم فحلقوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، دخل على أم سلمة مغضبا. قال العلماء: وهذا يدل على أن الأمر يكون على الفورية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب إلا لأنهم ما امتثلوا في أول الأمر. طبعا هذه القصة لها توجيه. كذلك المبادرة بالفعل هي أحوط وأبرأ للإنسان، القول الثاني قالوا بأن لا تقتضي الفورية، الأمر لا يقتضي الفورية، وهذا قول لكثير من أهل العلم، قالوا بأن الأمر المجرد لا يقتضي الفور، وإنما هو على التراخي إلا إذا دلت قرينة. الراجح من أقوال أهل العلم أن الأمر يقتضي الفورية إلا إذا دل الدليل على أنه من الواجب الموسع، كما ذكرنا بالأمس أنواع أقسام الواجب باعتبار وقته. المسألة الأخرى الثالثة قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه مسألة أو قاعدة أصولية، يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة واجبة ولا لا؟ أحد يقول لا، الصلاة واجبة. طيب الصلاة لها شروط، الصلاة لها شروط، يجب الإتيان بهذه الشروط، من جملتها الطهارة، ومن جملتها ستر العورة. فما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، إذن يجب السعي إليها، فاسعوا إلى ذكر الله. طيب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون مسنون. المسألة الرابعة قال: وإذا فعل خرج عن العهدة. فعل هذا مبني للمجهول، المقصود به ماذا؟ المأمور به، المأمور به. قال خرج من العهدة، خرج من العهدة بمعنى أن ذمته تبرأ، لأن الذمة إذا اشتغلت بالواجب لا تبرأ إلا بأداء الواجب، لا تبرأ إلا بأداء الواجب. الآن إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر اشتغلت ذمة المكلف بالصلاة، قبل أذان الفجر الذمة بريئة، اشتغلت بمجرد أن يؤدي الصلاة وينتهي من الصلاة يكون قد برئت الذمة، لا يطالبه الله عز وجل. طيب هل لهذا فائدة؟ الجواب نعم. من أخر الواجب، من أخر الواجب المضيق حتى خرج وقته ثم مات، فإنه يفسق عند كثير من أهل العلم، عند كثير من أهل العلم. يعني الواجب المضيق تعمد تأخيره لا لسبب ثم لقي الله، قال يفسق عند أهل العلم، يلقى الله فاسقا. أما الواجب الموسع، الواجب الموسع إذا تركه، إذا أخره المكلف إلى آخر الوقت ثم مات قبل أن يؤديه فإنه لا يفسق ولا يكون مطالبا به. لماذا؟ لأن الشارع وضع له وقتا، لكن بحثوا مسألة وهي إذا تعمد تأخير الواجب الموسع حتى ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع أداء هذا الواجب في هذه الفترة الزمنية، فإنه في مثل هذه الحالة يكون ماذا؟ قال يفسق. طبعا هذا كلام ليس محل إجماع، وإنما هذا كلام بعض الأصوليين الذين يتكلمون في هذه المسائل. فمن أدى الواجب فقد برئت منه الذمة، عفوا، من أدى الواجب فقد برئت ذمته مما اشتغلت به. والذمة متى تشتغل؟ تشتغل بدخول وقت الواجب أو بحصول الواجب. يعني مثلا الآن شخص عنده مال، هذا المال بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، هل ذمته مشتغلة بزكاة هذا المال؟ ها؟ الجواب لا. متى تشتغل بهذا المال الذمة؟ إذا حال الحول. فإذا حال الحول اشتغلت الذمة الآن، أصبحت ذمته أصبح مطالبا، ويجب عليه أن يبادر كما ذكرنا الأوامر على الفورية على الراجح. فإذا أخر زكاة المال عامدا متعمدا ولديه القدرة ولقي الله يكون فاسقا عند أهل العلم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا ولقي الله وذمته مشتغلة بهذا الواجب. نكمل ولا نقف؟ كم أخذنا؟ ساعة؟ ساعة وكم؟ طيب نكتفي بهذا، نكتفي بهذا. الآن عندنا أسئلة كثيرة. صاحب المسجد جزاه الله خير عن طريق إمام المسجد قدم لكم هدايا، طبعا عن طريق الأسئلة، نسألكم أسئلة الآن مع ما تقدمه جمعية دار البر من مسألة الهدايا اليومية الثلاث. طيب نسألكم، السؤال الأول بالنسبة لأقسام الكلام باعتبار مدلوله إلى كم ينقسم؟ نشوف الأيدي حتى نأخذ أصحاب اليمين، كلكم أصحاب يمين إن شاء الله. اللي أخذ أمس لا يرفع يديه، اللي أخذ أمس فبش.
أمر ونهي وخبر واستخبار.
أقسام الكلام باعتبار مدلول ينقسم إلى أربعة أقسام، أمر ونهي وخبر واستخبار. تفضل. نسختين. طيب ستة. ها طيب، السؤال الثاني: من يعرف المجاز؟ نأخذ من هنا المجاز، ما هو تعريف المجاز؟ أحسنت، اللفظ المستعمل في غير موضع له. تضرب مثال؟ أي نعم، يعني هذه أمثلة على تفضل. طيب سؤال آخر: من يذكر لي الحقائق الأربعة؟ ثلاثة. طيب، ها صالح، أيوة محمد، بس نقلت أنت من ال... طيب إذن ثلاثة: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. طيب عرف لي الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل لغتان. أحسنت، تفضل. وصل الكتاب. طيب هذا كم نسخة؟ هذا إذا نحتاج أسئلة صعبة، لأن هذه شوي كبيرة. طيب ذكر العلماء أن المجاز بالكلمة على أربعة أقسام، اذكرها مع مثال لكل قسم حتى يكون الجواب يتناسب مع الهدية. المجاز بالكلمة ينقسم إلى أربعة أنواع: تفضل. إيش الدليل؟ أحسن، ليس كمثل أي شيء، بالنقص. نعم، الغائط. أحسنت، بارك الله فيك. تفضل الشيخ. ها كم باقي؟ اللهم صل على محمد. طيب النهي، الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ اذكر خلاف العلماء وأعطني ثلاثة أدلة على ذلك. ارتفعت الأيدي ثم انخفضت لما جبنا الأدلة. اللي جاوب أمس ما يأخذ. تفضل يا شيخ، ارفع صوتك. لا هذاك أنت، أنا قصدتك أنت، والأعمال بالنيات. أنت قم. أحسن، النهي الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ اذكر كلام العلماء وأعطني ثلاث أدلة. الاستحباب أو الإباحة أو فقط؟ لا، ذكرنا الراجح، أطلنا الكلام في هذه المسألة. يدل على الاستع. أيوة يعود إلى ما كان عليه. طيب اذكر لي أدلة، اذكر لي دليل على أنه يعود إلى الوجوب. أحد يساعده ويشترك معه في الهدية؟ من معك في الغرفة؟ ها؟ الذي معك في الغرفة وين؟ تساعده عشان تقتسمون الهدية. وين وين؟ أين هو؟ تفضل. أنت معه في الغرفة في الجامعة؟ طيب أجب. ماذا؟ لا يا شيخ ما هذه مسألتنا، ليست هذه مسألتنا، غفر الله لك، لا نقصد الله. تفضل. أي
بطلان صلاة المرأة الحائضة حتى تتطهر.
أي كيف يعني؟ الآن المرأة الحائض ما تصلي، طيب تصلي وجوبا ولا استحبابا؟ لماذا؟ واجب عليه. إذن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه، فإذا كان واجبا يكون واجبا. مثال المرأة الحائض، المرأة الحائض. طيب عطنا السنة. عطنا السنة، يعود إلى السنة. من يساعد بشرط يعني علشان يعطى الهدية بس؟ ها؟ أيوة. وإذا حللتم فاصطادوا. طيب الصيد يكون سنة بعد الإحلال، بعد ما يحل الإنسان، ما يكون سنة، مباح. أحسنت. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، فعاد الأمر إلى السنية. طيب نعطي من؟ ولا واحد. أي لأن تفرقت الإجابة في مثل ما تفرق دمه في القبائل. ما في لواحد شيء، ما له شيء. ذكرنا. أحسنت. طيب إذا راحت عليكم الجائزة، كم باقي عندنا؟ ثلاثة.
موضوع السارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا.
لا هذه يسمى التكرار، احنا في مسألة أخرى، مسألة التكرار. طيب من يعطيني ثلاثة؟ مستعدين؟ أعطوني ثلاثة من صيغ الأمر، صيغ الأمر، لا تنظرون في الكتب، لا تنظرون في الدفاتر، ثلاثة من صيغ الأمر. الأمر، الفرض الواجب، ها؟ أي يعني هذا أحد ما ذكرناها، وأيضا وصف الفعل بأنه طاعة أو يمدح فاعله. تفضل. السؤال ما مقصود الماتن والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به مع ذكر مثال، مثال واحد. طيب في قاعدة أصولية صاغها علماء الأصول حول هذه المسألة، ما هي؟ أحسنت، بارك الله فيك، عطوه استاهل. واحدة فقط، ها؟ أي في رحلة عمرة تسحبونها هنا إن شاء الله. سحب، أنا أسحبها؟ لا أنا ما أحب أسحب. اي ان شاء الله. طيب
يطلع عندي.
طيب، ذكر العلماء في قصة الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يحلوا وأن يحلقوا رؤوسهم، يحلقوا رؤوسهم ويحلوا. هذا الدليل ذكره العلماء في أي مسألة؟ أحسنت، الأمر يفيد الفورية. تقدر تشيل هدية كبيرة عليك ما شاء الله. ها زين زين، استاهل استاهل ما شاء الله، الله يحفظنا وياك. طيب نكتفي بهذا. ها الآن جزاهم الله خير الجماعة، جمعية دار البر، كم تذكرة؟ كم تذكرة؟
تذكرة واحدة.
الكل أخذ رقم؟
بس
رقم؟
طيب إذا كان شخص الآن متزوج ويبغى يروح وتذكرة واحدة، وش سوي بحرمته؟
الكل
ها؟
من جيب يروح برا.
طيب هذه مكشوفة. طيب ها هذه هنا. ها
لا لا، هذيك غير الرقم اللي وزعنا عليهم.
اي
هنا كل الارقام.
وين هذا اللي الولد الصغير اللي صرخ قبل شوي؟
راح مع ابنه، راح مع والده.
لا راح، نبغاه يسحب. وين وين موجود؟ خليه يجي ما دام ما شاء الله حرك. تعال
تعال تعال حبيبي. لا هذا واحد
ثاني. اي وين ها؟ هو بريء، هو بريء. يلا يخلطها. ها
اختار واحد. واحد بس، واحد. يلا نشوف، نشوف الرقم.
تنتظرون شيء؟ ها؟ 369.
في حد موجود؟
ما شاء الله. تعال. يلا يلا. ما شاء الله. خلاص.
الاسم والرقم ما شاء الله.
في شيء بعد؟ قبل ما نختم عندي كلمة بسيطة. أولا أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لي مثل هذه البرامج، مثل هذه الدورات والفعاليات التي ولله الحمد تسهم إسهام كبير في نشر العلم رغم القصور الذي عندنا، لكن إن شاء الله تؤدي دور كبير وفاعل في المجتمع وترفع من المستوى العلمي والثقافي والشرعي عند الناس، وهذه نعمة من نعم الله. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أمر الثاني الشكر لولاة الأمر في هذه الدولة المباركة، رئيس الدولة ونائبه، على الحرص على نشر الثقافة والعلم والوسطية والاعتدال بين الناس، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال يعني هذه الدورات العلمية وهذا الطرح. فالناس إذا لجأوا إلى العلماء وطلاب العلم عرفوا كيف يستعملون، كيف يتعاملون مع الأدلة الشرعية، وبعيد عن اختطاف النصوص وبعيد عن تأويل النصوص بجهل. ولذلك فضل العلم والعلماء كبير ولله الحمد والمنة. الشكر الآخر لجمعية دار البر على جهودها المشكورة والمذكورة والإسهامات الكبيرة التي تقدمها للمجتمع من خلال هذه البرامج سواء في المساجد أو في الجمعية. الشكر كذلك لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على مبادراتها وعلى تسهيلها لإقامة مثل هذه الدورات. صلى الله تعالى أن يبارك في الجميع. كذلك الشكر لكم على الحرص والحضور رغم تجشم يعني المصاعب و الزحام وكذا، لكن تحضرون من الجنسين طبعا، أخواتنا أيضا في الملحق النسائي كذلك، فلذلك لكم الأجر والثواب. وأؤكد على ما طلبه بعض الفضلاء مني يعني الحرص على طلب العلم. طلب العلم هو من أعظم الجهاد في سبيل الله، طلب العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله. لذلك يحرص الإنسان على طلب العلم، وطلب العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. فالعلم لا ينال براحة الجسد، إنما ينال بالتعب وإضناء البدن وإتعاب الجسد. ولذلك قديما كانوا يرحلون إلى العلماء، ويعني يسافرون، ربما هلك بعض العلماء في الصحراء أو غرق في البحر. الآن ولله الحمد تيسرت السبل مع وجود هذه الوسائل، تيسرت. ومن المهم جدا أن طالب العلم لا يكتفي باليسير، بل تكون لديه نهمة وعشق للكتب والمراجعة. وطالب العلم ينبغي له أن يكثر من الصمت في طلب العلم، ولا يكثر من الكلام. فإذا رأيت طالب العلم يكثر من الكلام والحديث وشيء من هذا القبيل، اعرف بأنه يعني قد قصر تقصيرا عظيما، وربما هذا عطله وقعد به عن طلب العلم. طالب العلم يتأدب مع العلماء، يتأدب مع طلاب العلم، ويسمع أكثر مما يتكلم. وهذا لما أقول هذا الكلام ما يعني بأنه ما يذاكر مع أقرانه، لا، يذاكر ويتباحث، لكن بأدب، بأدب. ويعني لا يكتفي بيسير العلم، لأن العلم درجات. الله تعالى قال: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فيتدرج طالب العلم. وليس هناك أفضل من طلب العلم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ما في هناك أعظم من شخص يعلم الناس، وأنتم في طريق العلم تتعلمون وستعلمون إن شاء الله لما تتأهلون، ويكون هذا وقف لكم. كل من تعلم على يديك، كل من تتلمذ على يديك، سيبقى الأجر والثواب. ولذلك الحمد لله في هذه الدولة المباركة عشرات الدروس والمجالس، مجالس العلم. فعلى الإنسان أن يسعى، وأن لا يلهيه مثلا حلو، يعني لا يلهيه بعض الشهوات أو الأهواء أو بعض الأشياء عن طلب العلم. يجتهد ما دام، خاصة في سن الشباب يجتهد، لأن الإنسان سيشغل بعد ذلك وقد يصرف عن كثير من الأشياء. فلذلك صلى الله تعالى أن يبارك فيكم وفي ما ترومون إليه وتقصدونه من طلب العلم. صلى الله تعالى أن يجعلكم جميعا من العلماء العاملين، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وأيضا لا أنسى أن أشكر، أن أسجل شكري لإمام المسجد ومؤذن المسجد على جهودهم وعلى رعايتهم لهذه الدورة. أيضا الشكر أيضا لصاحب المسجد، مسجد الشيخ حسن الشيخ، صلى الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه، ونتقبل منه هذه الإهداءات الجميلة التي هي إسهام لطلاب العلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.